وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل اتصالات حضراتكم عبر الهاتف لنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم بعون الله تعالى وتوفيقه على الهواء مباشرة. ويسعدنا أن نستقبل أول اتصالات حضراتكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلت الشيخ معي؟
نعم، تفضلي يا بنتي.
ممكن أسأل بعض الأسئلة تفضلت الشيخ؟
ممكن إن شاء الله، تفضلي.
أول سؤال، هل يجوز لي أن أمشي على الأرض وأنا متوضئة وأنا حافية من غير شبشب؟
حاضر.
وتاني سؤال برضه، هل يجوز لي أن أجلس على الأرض وأنا متوضئة الشبشب، مع العلم ان الشبشب نمشي بيه ندخل بيه الحمام ونطلع ونمشي بيه على الارض؟
حاضر.
ثالث سؤال، هل يجوز لي ان اخرج من البيت لاقضي بعض حوائجي الخاصه؟
لا، ثاني السؤال الاخير ده،
هل يجوز لي ان اخرج من البيت لاقضي بعض حاجاتي الخاصه شخصيه؟
انت قصدك الفتره ديت يعني ولا ايه؟
هل يجوز لي أن أخرج من البيت لأقضي بعض حوائجي الخاصة؟
أيوة، أنا فاهم، خلاص استوعبت السؤال. أنا قصدي يعني خلال الفترة الحالية اللي احنا فيها دي، ولا بصفة عامة يعني؟
لا، بصفة عامة.
بصفة عامة. طيب، أنت زوجة ولا؟
لا، أنا آنسة لسه.
أنت آنسة. طيب يا بنتي، حاضر.
السؤال الرابع، أنا بلبس لبس شرعي وغامق وكده، فهل يجوز لي أن ألبس شنط وجزم أي لون؟
حاضر.
والسؤال الثالث برضه، انا متقدم لي عريس وهو بيشتغل في بنك التنميه والائتمان الزراعي، فهل يجوز لي ان ارتبط بيه ولا لا؟
حاضر،
شكرا لك سيدي الشيخ.
تفضلي يا بنتي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه معك الشيخ عبد.
نعم، اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، انا بك دعاء سيدنا يا لؤمؤل، الله عن ترمي
اللهم
لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك.
ايوه،
انا كفيت اتوسع على قلبي، انا مش فاهم الحته دي. انا كفيت اقول انا عبدك ازاي، ولا انا اقول انا كده غيرت في الحديث.
طيب، في سؤال تاني. السلام عليكم.
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت، انا الحاجب عندي عريض شويه، ينفع يعني ارققه شويه ولا؟
حاضر، ماشي يا بنتي. السلام عليكم.
شيخ شعبان.
نعم، اتفضلي. اتفضلي يا اختنا. السلام عليكم. وطي التلفزيون عشان اسمعك، الله يكرمك. طيب، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله. معي الشيخ.
نعم، اتفضل. السلام عليكم. وطي التلفزيون الله يكرمك عشان اسمعك كويس. وطي التلفزيون يا عمنا. طيب، وطي التلفزيون بس الاول.
ثلاث ثلاث
اتفضل.
أول سؤال، أنا رجل عندي 72 سنة.
نعم. طب وطي التلفزيون عشان تسمعني وأنا أسمعك كويس. وطي التلفزيون يا عمي عشان أنت تسمعني كويس وأنا أسمعك كويس.
ماشي حاضر.
وطي التلفزيون خالص.
يا عم الشيخ.
نعم.
عم الشيخ.
معاك أسمعك والله، اتفضل.
أنا عندي 72 سنة.
كويس.
وحافظت القرآن وأنا صغير. وترى أنا العاجز الوحيد. أنا هم دول اللي نسيت القرآن.
أيوه.
لما نسيت القرآن طبعا لما قرأت كان على الفطرة وخلاص.
أيوه.
لما قرأت القرآن على الفطرة وخلاص يعني بدون أحكام ودون يعني حاجة زي كده.
طيب ماشي.
وتابع بالنسبة كمان كان سؤال. كان سؤال.
أيوه اتفضل.
بالنسبة للزكاة يجوز على الابن والولد اللي براك.
حاضر. في حاجة تاني؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
لو سمحت في سؤال يعني.
السلام عليكم. وطي التلفزيون الله يكرمك.
السلام عليكم ورحمة الله. بقول لك لو سمحت يا فضيلة الشيخ يعني. لو سمحت كانت والدتي. سمعني؟
سمعك والله.
والدتي الله يرحمها كانت عايشة يعني، بس كانت صحتها تعبانة شوي. وكنت انا بطلع بالنسبه لخدمات الحجاج كل سنه، بقالي 5 سنين الحمد لله بفضل ربنا طلعت 5 سنين وحجيت لوالدي الله يرحمه وحجيت لي. وكانت والدتي تعبانه، بقول لها وداني للدكتور وتي وسنتي، فانا عملت حجه ليه بس مش عارف كانت هي موجوده. في بعض الناس قالوا لي لا لازم ان هي تبقى هي اللي تطلع بنفسها
بالنسبه للحج يعني.
بالنسبه للحج فانا حجيت لي يعني الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى وحجيت لي، بس كانت موجوده بس حالتها كانت تعبانه برضه يعني، كانت ممكن تمشي كل حاجه بس عايزه اللي يسنيتها اللي انا بشوفه هناك الزحام والكده.
ايوه. طيب يا ابني ماشي حاضر اجاوبك ان شاء الله. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين.
خيرا.
رفيقة تسألني هل النقاب سنة أم فرض وما الدليل؟ هي حاليا تسمع في الآن. السؤال الثاني، إمام كان يصلي العصر وأنا كنت خلفه في البيت.
أيوه.
لم يكن نصف التشهد الثاني ثم خرج من الصلاة بعد الركعة الثالثة، وأنا يعني صليت وراه بهذا النظام. لما خرجنا من الصلاة قلت يعني عرفت إن إحنا صلينا ثلاثة ولم نكون نصف التشهد الأول. فقال كده علي إيه؟
طيب عمل إيه طيب هو؟
صلينا العصر مرة أخرى.
أعدت الصلاة يعني؟
أيوة أعدنا الصلاة.
حاضر. ماشي يا بنتي. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب أختنا المتصلة الأولى ما شاء الله صارت مجموعة من الأسئلة، فهي تسأل تقول هل يمكن بعد الوضوء أن هي تمشي في البيت معذرة حافية بدون حاجة في رجلها؟ طبعا نمشي المدام يغلب على ظننا أنه أرضية البيت سواء مفروشة أو غير مفروشة، ما دام يغلب على ظننا أنها ليس فيها شيء من النجاسات خلاص نطلع من الوضوء في الحمام أعزكم الله ونمشي براحتنا، ما دام يغلب على الظن أن أرضية البيت ليس فيها شيء من النجاسات. وكذلك السؤال الثاني، طيب هي توضت ممكن بتتوضى في نفس أعزكم الله النعل اللي هي لابساه في الحمام وتخرج به تتحرك بيه في البيت. والله لو الحمام نظيف مفيش مشكلة، أرضية الحمام نظيفة خاصة الحمام الأفرنجي كما نسميه القعدة الأفرنجي أعزكم الله، فهذه لا يكون بسبب في نجاسات على أرضية الحمام. فلو توضأنا وغلب على ظننا أنه الحمد لله ما فيش نجاسات في الأرضية، نخرج بالشبشب ونتحرك به في المكان في الشقة يعني ما فيش مشاكل، نمشي حافيين ما فيش مشاكل، نقعد على الأرض مدام اطمأنينا أن أرضية الشقة ما فيهاش نجاسات وكذلك أرضية الحمام ما فيهاش نجاسات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا ما زالت لله الحمد آنسة، لم تخطب لم تتزوج بعد، وهي لله الحمد محجبة، وتسأل هل ممكن تخرج عشان قضاء حاجياتها الخاصة يعني. طبعا ممكن مدام بإذن الولي اللي هو في البيت، الأب ولا الأخ ولا غيره، وبتخرجي ولله الحمد في النهار، نهار ليل نهار مظنة الأمان، لكن بالليل الدنيا يغلب عليها مظنة الخوف ومظنة المشاكل والفتن والكلام ده. لكن لو هتخرجي بالنهار ورايحة في مكان قريب مش بعيد وبإذن الولي وانت بكامل حجابك الشرعي، ولا تختلطي الاختلاط اللي هو لا لزوم له برا البيت في المحلات والأماكن البيع والكلام ده، خلاص ما فيش مشكلة. خدي بالك بقى من الشروط دي: أولا إذن الولي، تاني حاجة كامل حجابك، تالت حاجة لما تكون حاجياتك الخاصة اللي ما ينفعش ان مثلا حد غيرك الاب ولا الاخ يشتريها، رابع حاجة ان احنا ما نختلطش طبعا مع الناس، المخالطة الاجساد في الاجساد والعياذ بالله. والشرط الاخير ان احنا نكون في اماكن قريبة، ما نروحش مثلا اسواق بعيدة بينها وبينها عشرات الكيلومترات عشان نشتري في النهاية حاجات هي موجودة في محلات قريبة. لو فعلت هذه الضوابط يا بنتي إن شاء الله بإذن الله لا تكوني آثمة، ولا هذا لا يتضاد مع قول الله عز وجل: وقرن في بيوتكن، لأنه قد ورد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن عائشة رضي الله عنها وغيرها من زوجات النبي، أظنها أم سلمة عليها رضوان الله تعالى، قالت: أذن لكن أن تخرجن لقضاء حوائجكن. يعني بعد نزول هذه الآية مش معناها حبس النساء في البيوت حبسا كاملا، إنما الأفضل القرار في البيت إلا من ضرورة وحاجة تخرج إليها المرأة لقضاء حاجياتها الخاصة من مكان قريب في النهار بالحجاب بإذن الولي. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السؤالها الرابع: بنتنا بتسأل، هي لله الحمد محجبة، وتسأل هل ممكن يكون مثلا الشنطة لها لون كده يعني مختلف شوية عن الملابس، ممكن الحذاء، ممكن الخمار مثلا مختلف عن العباية أو الجلباب أو الملحفة أو ما تلبسه، ممكن ما لم تكن هذه الألوان يا بنتي ألوان في ذاتها زينة، يعني تكون ألوان هادية كما يقولون، مش الألوان الفقعة اللي هي ملفتة للأنظار، لأنه لا يتناسب مع الفتاة أو المرأة المحجبة التي تلتحف بالملحفة السوداء أن هي تبقى مثلا في كتفها شنطة حمراء أو تبقى لابسة كوتشي أحمر أو شيء من هذا القبيل، إنما تختار الألوان اللي هي هادية القاتمة التي لا تلفت إليها الأنظار، لأن لفت الأنظار إليها ده نوع من أنواع التبرج والزينة التي تبديها المرأة من غير حاجة ولا ضرورة. مع الوضع في الاعتبار يا بنتي أنه ليس حتما ولازما أنه المرأة أو الفتاة المحجبة المنتقبة أن هي تلبس سوادا في سواد أبدا، إنما قد وردت أحاديث عن الصحابيات رضي الله عنهن أجمعين أن منهن من كانت تلبس الخمار الأخضر، فاللون الأسود ليس على سبيل الوجوب والحتم، لكن هو اختيار معظم النساء المنتقبات أو المحجبات باعتباره اللون الحشمة الذي يتناسب مع الحجاب، لكنه ليس على سبيل الفرض واللزوم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤالها الخامس والأخير: هي الآن متقدم لها خاطب شغال في بنك التنمية والائتمان، احنا كنا عايزين يا بنتي نعرف طبيعة عمله في بنك التنمية والائتمان، لأن البنك اللي هو غير إسلامي ليس كل أنشطته وأوجه العمل فيه محرمة. فيعني لو في توضيح ولا شيء يكون أفيد في السؤال. لكن على العموم لو هو بيعمل بعيدا عن صلب العملية الربوية المعروفة له ولغيره في داخل البنك المذكور يبقى مفيش مشكلة. إنما لو بيعمل طبيعة عمله داخل البنك لها صلة مباشرة للعملية الربوية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، أو وشاهديه وكاتبه، وقال هم في الإثم سواء، أو كما قال النبي عليه الصلوات الله والسلام. وعلى العموم لا تتعجلي حتى تستبيني طبيعة عمله داخل البنك المذكور، فإن كانت وثيقة الصلة بالربا فبلاش، وإن كانت بعيدة فلا بأس إذا ارتضيتم دينه من ناحية وخلقه من ناحية أخرى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة بتسأل عن سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. طيب ده للرجال عشان بيقول في المنطوق وأنا عبدك. طب النساء تقول وأنا عبدك ولا تقول وأنا أمتك؟ تقول وأنا أمتك، هذا هو الأنسب في السياق اللغوي. اللهم أنت ربي، خلقتني وأنا أمتك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. مع الوضع في الاعتبار أنه كلنا عبيد لله سبحانه وتعالى، يمكن للعبودية أن توصف بها المرأة وأن يوصف بها الرجل، فإن فعلت السياق اللغوي فإنه لا بأس به إن شاء الله. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا كانت بتسأل، تقول الحاجب عندها عريض شويتين، فهل يجوز لها أن ترققه؟ شوف يا بنتي، هذا من باب النصيحة لك ولبناتنا ونسائنا أجمعين. النبي عليه الصلاة والسلام لم يحذر تحذيرا بسيطا في موضوع الحاجب، إنما التحذير كان تحذيرا شديد اللهجة من النبي عليه الصلاة والسلام، إنه لعن الله النامصة والمتنمصة. لعن، واللعن هو الدعاء عليها بالطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. واللعن معناها أن المرأة إذا أخذت من حاجبها فإنها قد أتت كبيرة من الكبائر، يعني فعلت شيئا حراما تأثم بسببه عند الله عز وجل. مسألة بقى إنه الحاجب عريض شويتين، لو قلنا لك خذي من عرضه سيأتيك بعد ذلك الزوج أو غيره ويقول إيه اللي خلاك تاخذي من عرضه، خذي من طوله أيضا، هو كثيف عرضا وكثيف طولا، الشعر طويلة شوية، فعامل زي حواجب الرجال، وستجد هذه تكلمك وهذا يكلمك، الزوج ولا الأب ولا حماك ولا غيره. فأغلقي عن نفسك هذا الباب، وأغلقي عن نفسك باب الشيطان، ولا تتجرئي على الأخذ من الحاجب شيئا إلا الشعرة النشاز اللي سقطت على العين، فربما تؤذيك في الرؤية، أو لو حضرتك لابسة نظارة يا بنتي ربما تؤذيك في النظارة التي تلبسينها. أما إذا كان الأمر لا هذه ولا تلك فخلي الأمر كما هو، كما خلقه الله عز وجل، فما أجمل الصورة التي خلقها الله عز وجل في أحسن تقويم. وعادة إذا امتدت يد الإنسان للصورة القويمة التي خلقها الله عز وجل فإننا نفسد أكثر ما نصلح. هذه نصيحتي لك يا بنتي، ونسأل الله لنا ولك الثبات. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عمنا، طيب خلونا ناخد اتصال. السلام عليكم.
عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور.
الله يكرمك، تفضل. لست بدكتور.
ربنا
خليها شيخ وخلاص.
فضيلة الشيخ الكريم، أحبك الله وأعزك الله يا حبيبي.
الله يكرمك حبيبنا، تفضل.
بعد إذن فضيلتك سؤال مشتبك شوية، بس نريد بعد إذن فضيلتك يعني عاوزين إجابة على التلفزيون. يعني فتاة كانت مخطوبة لابن خالتها،
كويس،
فهربت مع واحد تاني وهي مخطوبة لابن خالتها، وتزوجت بالآخر بدون عمالها عند المأذون. الكلام ده في 2010. كتبت كتاب هي ولية نفسها، الصداقة المسمى بينهما، المؤخر المسمى بينهما، وهكذا. جوازها ما حكمه؟ هي الوقت هي معها أولاد، وأولادها ما حكمهم؟ ودلوقتي بتصدر فتنة عند إخواتها، بتعمل فتنة بينهم بعض، حتى أنها قامت بتصوير زوجة أخيها وتهديده وتهديدها، فتطلب منهم فلوس. فما حكمها لو منحها من دخول البيت وقطع صلة رحمها؟ وهل لها حق شرعي في الميراث أم لا؟
حاضر.
معلش أنا آسف، السؤال يعني طول شوي.
حاضر، ده طويل شويتين.
معلش أنا آسف حبيبي، ربي يزيدك من علم الله.
الله يكرمك، تفضل. يا أستاذ أيمن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت يا شيخ، أنا عايزة رقمك.
عايزة إيه؟ عايز الرقم. اتفضل. ماشي، اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ،
الله يكرمك يا حبيبنا، اتفضل.
بحبك في الله. والله
احبك الله الذي احببتني فيه.
ربنا يبارك في عمرك يا رب.
اتفضل.
معايا بعض الاسئلة فضيلة الشيخ.
اتفضل.
بالنسبة للزكاة، زكاة الفطر فضيلة سيدنا الشيخ، هل هناك فرق بين الأرز الأبيض والأرز الشعير في الوزن؟ يعني مثلا لو 2 كيلو 3 كيلو إلى ربع مثلا في على الفرد، في الأرز الأبيض هل يكون الشعير مثله ولا زيادة عنه؟
حاضر.
بعض يعني
طيب
الدعاء يقول لك انه مثلا لو 3 كيلو يبقى 6 كيلو شعير مثلا.
طيب اتفضل. غيره في سؤال تاني؟ طيب طيب، خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا اختنا، تفضلي.
السلام عليكم. ايه الشيخ، كنت عايز اسال حضرتك.
عايز ايه يا فندم؟
زوجي يعني عامل حش من ساعة ما والدتي توفت، وبيحاول ان هو يكرهني فيه.
اتصل معانا ولا راح؟
انا حضرتك. ايوه حضرتك، سمع حضرتك. ايه حضرتك؟
ايوه طيب ماشي. الزوج بيعاملك معاملة سيئة.
بيشتمني بوالدته بوالدتي، وبيشتمني بوالدي، وانا عارف ان انا اخد منه اي نقود خالص، يعني مثلا اقص منه فلوس او كده يقول لي معيش.
يقول لك ايه؟ معيش.
يقول لي معيش. حتى مثلا مصروف الفلوس اللي مثلا في البنك او كده معايا، مثلا تخلي معايا فلوس في البنك عشان لو قدر اي ظرف في لي، لا اتصل بيا في الشغل اجيب العربيه واوديك.
طيب موضع السؤال. طيب السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك حضرتك يا مولانا؟
مرحبا، اهلا وسهلا.
ربنا يديك صحة وبركنا في عمرك.
الله يكرمك يا حبيبنا، اتفضل.
حضرتك يا مولانا، انا بشتغل في بالتقسيط، بجيب حاجات وراها بالتقسيط، واللي عايز يبني ببنيله، اللي عايز يصب بصبله يعني في المسلحات وفي الحاجات دي، وبشتغل بنسبة بسيطة جدا جدا، حتى الناس ما بتصدقش يعني بالنسبة اللي انا بشتغل بيها دي. بس في حاجات لازم الزبون ينزل معايا يجيب الحاجة، زي البلاط مثلا لازم ينزل يختار. فانا سمعت ان حرام ان الزبون يجي معايا يختار الحاجه دي.
ايوه
ماشي يا مولانا.
ايوه نعم
معايا. فينفع ان الزبون يروح قبلها بيوم ولا حاجه يقول لي انا رحت المحل كذا كذا وشفت الالوان كذا 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 وحجزتها، وينفع انا امولها بعد كده ولا ما ينفعش؟
ماشي حاضر
اشتريها بعد كده. ده سؤال يا مولانا.
ماشي.
السؤال الثاني بقى يا مولانا معلش. انا بر جدا بوالدتي ووالدي
كويس،
وزوجتي نفس الموضوع بره بيهم جدا جدا جدا، بس والدتي بتعمل حركات تزعل جامد جدا، يعني لدرجه ان انا تعبت كذا مره وجالي السكر والضغط يعني بسبب الحاجات اللي بتعملها. فانا تعبت في الفتره الاخيره دي، بقيت انزل انا قاعدين في بيت عيله، يعني امشي اقول لها السلام عليكم وعليكم السلام وخلاص، لو تعبانه ولا حاجه اقول لها الف سلامه يا امه واقوم ماشي. يعني انا تعبت، فده تقصير مني يا مولانا على الرغم ان انا بر بيها جدا واخواتي بينفقوها للاسف، يعني يعني انا بدلها على الصح هم ماشيين معاها في الغلط.
طيب ماشي حاضر
جزاك الله كل خير.
الله يكرمك تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. عمنا المتصل الله يكرمه كان بيقول ما شاء الله عنده 72 سنة، ربنا يبارك في العمر يا رب ويحسن خاتمتنا وخاتمتك على الإسلام والتوحيد والسنة. ويقول حفظت القرآن يعني في الصغر في الشباب، ولكن نسيه مع طول الوقت وعدم المراجعة أولا بأول، نسي ما كان يحفظه من القرآن، وهو الآن مكتفي بالقراءة لكن قراءة بغير إتقان للأحكام. والله شوف يا عمنا، أولا لا شك أنه حفظ القرآن ونسيانه نتيجة نوع من الإهمال لمراجعة القرآن، والقرآن كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم يتفلت كما تتفلت الإبل من عقولها. فتعاهدوا هذا القرآن، يعني نتعاهدوا بالمراجعة وكثرة القراءة، فإن هذا يثبت الحفظ في قلب الإنسان. لكن على العموم يعني نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنك بارك الله فيك، وأنت الآن تفعل ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا كان لا يسعك الآن إلا القراءة خير وبركة، فاقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. حتى لو كانت القراءة يعني بغير إتقان للأحكام برضو، حتى لو كانت القراءة بغير إتقان للأحكام، حتى لا نهجر قراءة القرآن الكريم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الماهر بالقرآن مع الكرام البررة السفرة البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، يعني بيقرأ بدون الإتقان يعني، ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، يعني له أجر القراءة وأجر مجاهدة نفسه حتى يواظب على قراءة القرآن ومجاهدة النفس حتى تتقن أو تتعلم قراءة القرآن. فنسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولك الأجر، أن يجعلنا وإياك من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. كان بيسأل السؤال الثاني، هل الزكاة زكاة المال مثلا أو غيرها هل تجوز على الابن اللي هو مش معانا في المعيشة، يعني واخد بره سكن لوحده مستقل في معيشته، فهل يجوز أن يدفع الأب زكاته لابنه؟ أجاز هذا بعض أهل العلم في حالة ما إذا كان الابن مدينا، ما إذا كان الابن غارما عليه ديون لا يستطيع سدادها. أما إذا لم يكن غارما عليه ديون لا يستطيع سدادها، فإنه يجوز في هذه الحالة أن نعطي الزكاة لزوجته، زوجة الابن، وهي كده كده اللي بتنفق على البيت، يعني ماسكة مصروف البيت، يعني كأن احنا بدل ما نعطي الزكاة للابن مباشرة أعطناها للبيت، بيت الابن في يد الزوجة، ففي هذه الحالة تكون الزكاة وصلت وأدت الغرض منها، وفي نفس الوقت لم نقع في أن نعطي الزكاة للابن مباشرة، مع الوضع في الاعتبار أن هناك قولا ثالثا لبعض أهل العلم يقولون أن هذا الابن أصبحت نفقته لا تجب على والده، إنما نفقته على نفسه، لأنه صار كبيرا وقويا وقادرا ومكتسبا ومستقلا في معيشته، فإذا احتاج وكان فقيرا فإنه يعطى من زكاة الأبوين، فأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل الله يكرمه يعني بيسأل إن هو كان يبدو إن هو كان شغال في المملكة العربية السعودية وربنا أكرم عليه بالإقامة فترة هناك فحج عن نفسه جميل ولله الحمد والمنة، ثم حج عن والده ثم حج عن والدته، لكن لما حج عن الأم كانت الأم على قيد الحياة، لكنه يقول أنها كانت مريضة لا تستطيع أن تؤدي الفريضة بنفسها، وهو لما علم مشقة أداء الفريضة والتعب والزحام أدرك أن الأم لا تستطيع أن تحج بنفسها فحج عنها. هل يجوز؟ نعم يجوز في هذه الحالة يجوز طبعا. ليه؟ لأن المرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، راجل سنه كبير ولا يستطيع أن يثبت وحده على الراحلة، أفيجزئه أن أحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان عليه دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم يا رسول الله. قال فدين الله أحق بالقضاء، فيعني بمعنى أنه أجاز لها أن تؤدي فريضة الحج عن هذا الوالد رغم أنه ما زال على قيد الحياة، لكن لكونه كان عاجزا ببدنه لا يستطيع أن يحج بنفسه لمرضه وشيخوخته. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا الله يكرمها كانت بتسأل صاحبتها بقى بتقول يا ترى النقاب فرض أم سنة؟ فرض يعني زي الصلاة والصيام، هذا لم يقل به أحد من أهل العلم، إنما أهل العلم أو الأمة عموما لها في النقاب قولان. القول الأول بالوجوب مش بالفرضية يعني زي الصلاة، لا بالوجوب، والوجوب أدنى نسبيا من الفرض والركن، قالوا بالوجوب، وهذا مذهب الحنابلة في مشهور مذهبهم. وجمهور أهل العلم من الشافعية والمالكية والحنفية وغيرهم يقولون أن النقاب إنما هو سنة مؤكدة يتأكد وجوبها حال الفتن، حال أزمنة الفتنة التي يخشى فيها على المرأة ويخشى فيها أن تفتن المرأة غيرها. ومسألة بقى ذكر الأدلة والكلام ده، يعني الفتوى اللي على الهواء دي لا تحتمل ذكر الأدلة الكثيرة، ولكن يعني على سبيل المثال فأهل العلم يقولون في قول الله عز وجل وليضربن بخمورهن على جيوبهن، قالوا ضرب الخمار على الجيوب، الخمار هو ما تخمر به الرأس ويستر به الوجه ومنطقة الصدر، فالخمار عندهم بمعنى الخمار مع النقاب معا. والحديث عائشة رضي الله عنها قالت لما أنزل الله عز وجل وليضربن بخمورهن على جيوبهن قامت نساء الأنصار وكذلك نساء المهاجرات المهاجرين فشققن مروطهن فتقنعن بها، وأصبحنا في صلاة الصبح خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مقنعات، أو في الرواية الأخرى قالت معتجرات. والإمام الحافظ ابن حجر يقول الاعتجار إنما هو ستر الرأس والوجه وفتحة الجيب اللي هي منطقة الصدر، هكذا يقول أهل العلم الذين ذهبوا إلى أن النقاب واجب. لكن ليه الآخرون قالوا النقاب مستحب وليس بواجب؟ قالوا لأنه قد ورد أكثر من حديث أن بعض النساء كانت يعني كاشفات الوجه، كما في حديث الفضل بن العباس في شأن المرأة التي جاءت في العقيبة موسم الحج تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت امرأة وضيئة، وضيئة يعني بين وشها يعني كما يقولون فيه حمرة ببياض أو بياض بحمرة، مما يدل على أنها كانت غير منتقبة. فالذين قالوا النقاب واجب قالوا أصلها كانت محرمة يعني في موسم الحج، ولا تلبس المرأة المحرمة النقاب ولا القفازين، والآخرون قالوا لا ده كان بعد انتهاء الإحرام، وبالتالي كشفها لوجهها يدل على مشروعية كشف الوجه كما ذهب جمهور الفقهاء. الشاهد يا بنتي ان احنا عندنا قولين في الأمة في شأن النقاب. في بقى يعني كلام جميل طيب كان يقوله الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى، كان يقول انه النقاب يتأكد في حق المرأة الشابة ولو لم تكن حسناء. ليه؟ لأن الشابة مظنة الفتنة سواء كانت جميلة ولا غير جميلة، ويتأكد في حق المرأة الحسناء ولو لم تكن شابة. الحسناء حتى لو كبيرة سن فإنها مطمع الفساق من الرجال والعياذ بالله. ليه؟ لبهائها وجمالها. فالأولى مطمع في الفتنة لشبابها، والثانية مطمع في الفتنة لحسنها وجمالها. فإذا كانت شابة تأكد النقاب في حقها، وإذا كانت حسناء حتى لو كانت كبيرة السن تأكد النقاب في حقها. وكل هذا خاصة في أزمنة الفتنة. يعني ده كلام مختصر شويتين، لكن ذكر الأدلة صعب جدا في لحظات نحن على مشارف انتهاء حلقتنا في البرنامج. بارك الله فيك يا بنتي، ونسأل الله عز وجل أن يكون مضمون الرسالة وملخص الرسالة وصل إن شاء الله عز وجل. بنتنا كانت بتسأل السؤال الثاني، بيصلوا العصر والراجل الإمام نسي التشهد الأوسط وقام يجيب الركعة الثالثة، وزاد الأمر أنه بعد الركعة الثالثة سلم من صلاته وصلى العصر كده ثلاث ركعات، فذكروه بعد الصلاة والتسليم المأمومين تابعوه، يعني مشوا وراه يعني، فسلموا لما سلم سلموا، ولما نبهوه قام فأعاد الصلاة من أولها. شوف يا بنتي، لم يكن واجبا على الإمام ولا عليكم أن تعيدوا الصلاة من أولها، لأن هذا وقع مثله مع النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الظهر مرة ركعتين وتشهد وسلم، بينما الظهر أربع ركعات. فلما فعل ذلك وسلم ودخل بيته كمان، بدأ الصحابة يتحدثوا فيما بينهم، فقال قائلهم أقصرت الصلاة أم نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا ترى الصلاة بعد ما كانت أربعة اختصرت إلى اثنين عشان الوحي لسه بينزل، ولا هو النبي نسي عليه الصلاة والسلام؟ فلما استمع إلى يعني نقاشهم وهو داخل بيته خرج فلقيه رجل يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا قصرت ولا نسيت. ثم سأل الناس ماذا يقول ذو اليدين؟ إيه اللي بيقوله ذا؟ فقالوا يا رسول الله قد صليت ركعة. شفت النقاش ده كله، وأن يسيب المسجد ويطلع ويروح بيته ويرجع تاني ويسألهم كل ده، وفي النهاية صفهم النبي صلى الله عليه وسلم وكبر فصلى الركعتين الباقيتين من صلاة الظهر، ثم سجد سجدتي السهو عليه صلوات الله وسلامه. فعلى العموم كان الإمام يمكن أن يكون هذا هو الحل الأمثل الموافق لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه يعني شل ده من ده وارتاح ده عنده كما يقولون، وأعاد الصلاة من أولها. فلا بأس عليكم فيما فعلتم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل الله يكرمه زي ما حضراتكم ذكرتوا ذكر مشكلة كبيرة، إنه الفتاة المخطوبة لأحد الأقارب يعني للأسف الشديد فتنها شاب آخر حتى استطاع إقناعها فخرجت معه إلى حيث شاءوا وتزوجوا عند المأذون، وحضراتكم عارفين الكلام ده بيمشي، إن هي تجيب أي حد توليه على نفسها وتجعله وليا وتم الزواج عند المأذون يعني بوثائق رسمية، وعاشوا حياة الأزواج والآن عندهم أولاد وإلى آخره. أخونا بيسأل الزواج ده صحيح ولا باطل؟ دلوقتي الزواج ده صحيح وليس باطلا، لكن لو أنهم سألوا قبل أن يفعلوا لقلنا لهم ما قاله النبي عليه صلوات الله وسلامه، حيث قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وكنا نقول لهم أيضا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل إلى آخره. لكن ما الذي غير الحكم؟ الحكم لا يتغير، إنما الذي تغير هو الفتوى، فإن أهل العلم اتفقوا على أنه إن وقع ذلك من المرأة فإنه يغلب عليه نكاح الشبهة على الأقل وليس النكاح الباطل. وهي كفتاة لا يمكن أن تسلم نفسها لهذا الشاب على أنه زوج إلا وهي على يقين أن هذا النكاح صحيح. وزاد الأمر يقينا عندهما إن المأذون بيكتب. في هذه الحالة على مذهب الإمام الأعظم الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله تعالى، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ليس فيها قولا واحدا قطعيا، إنما فيها قول الراجح وهو قول جمهور الفقهاء بأنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج بغير ولي، وفيها قول آخر أباحه الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله إذا كانت الفتاة عاقلة رشيدة، يعني بلغت السن بيسموه سن الرشد، وعند الإمام أبي حنيفة 18 سنة كما هو معمول به في القانون. إذن وجود القول الثاني عند الإمام أبي حنيفة ووجود الوثيقة الرسمية لا يجعلني لا أنا ولا غيري نستطيع أن نقول بأن هذا النكاح باطل، وبالتالي النكاح خلاص صحيح، والأولاد ثبتت بنوتهم للزوج والزوجة بناء على هذا النكاح الصحيح. الآن العلاقة طبعا طبيعي أن العلاقة تكون متوترة بينها وبين أهلها، مش راضيين عن اللي عملته، وأي حد من الأهل طبعا هيبقى منكر لهذا الحدث ومش راضي عنه على الإطلاق، وإن كان هذا ليس في مصلحة البنت وليس في مصلحة زواجها بل وليس في مصلحة الأهل أيضا. ليه؟ لأن ده يترتب عليه قطيعة رحم وخصومة قد لا تحل أبدا، ونحن كأولياء لهذه البنت، إحنا إخوانها وأعمامها وأخوالها، نريد أن نحتوي هذه البنت وأن نحتوي هذا النكاح وأن نصحح أو على الأقل أن نمرر، يعني نمرر تمريرا، يعني نقر الإقرار الضمني بهذا النكاح، ونحاول احتضان هذه البنت ونحاول احتوائها حتى لا تتقطع صلة الرحم فيما بيننا، وحتى لا يمعن الشيطان والعياذ بالله في الخصومة بينهم. وسيكون أسوأ ما نفعله أن احنا نعاقبها بأنها لا نصيب لها في الميراث، بينما الله عز وجل جعل لها نصيبا في الميراث كما جعل للرجال نصيبا في الميراث. قال الله عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فإذا كان الله فرض لها نصيبا من الميراث فلا أنا ولا أهلها ولا أحد في الدنيا يستطيع أن يمنعها من هذا الميراث، ولو منعناها نكون نعالج غلطا بغلط أسوأ منه والعياذ بالله. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل الله يكرمه، وطبعا سأل سؤاله كان يبدو أنه عايز يسأل آخر، إنما بيسأل عن زكاة الفطر وكيف تقدر ما بين الرز اللي هو الأثقل شوية في الميزان وما بين الشعير اللي هو أخف شوية في الميزان. على العموم متوسط الصاع في زكاة الفطر متوسطه العام حوالي 2 كيلو ربع، فلو احنا خلناها متوسط 2 كيلو ونص من كل الأصناف يبقى خير وبركة. لو احنا خلينا من أغلب الأصناف 2 كيلو ونص وجينا مثلا على الشعير لأنه أخف شوية والقمح أيضا أخف برضو يعني خفيف زي قريبا من الشعير، فخلنا مثلا 3 كيلو لربع أو 3 كيلو، فهذه الزيادة تكون أبرأ لذمتنا أمام الله عز وجل. لكن بأي حال من الأحوال لا ينبغي أن يقل الصاع عن وزن 2 كيلو ونص في الغالب، ويكون هذا فيه قدر زائد أيضا لكن أضمن وأحوط، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة الزوج بيعملها معاملة سيئة ويؤذيها سواء بعد وفاة والدها، طبعا يبدو أنه استضعف الزوجة بعد وفاة الوالد وبدأ يؤذيها ويؤذي مشاعرها في والدها وفي والدتها ويضيق عليها في النفق، كل ده صح أن الزوج يعمله؟ لا طبعا، ده أكبر غلط، غلط جدا أنه المسلم يؤذي المسلم، وأنه الجار يؤذي الجار، وأنه القريب يؤذي القريب، وان الزوج يؤذي الزوجة او ان الزوجة تؤذي الزوج، هذا غلط وهذا حرام لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بحسب امرئ من الشر ان يضيع من يقوت، يعني يمنع النفقة عمن تجب عليه نفقتهم سواء نفقة الزوجة أو نفقة الأولاد. طبعا كل ده من المحرمات، ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى هذا الزوج الذي ينبغي له أن يتقي الله في زوجته ويعاملها المعاملة التي أمر الله بها، حيث قال في كتابه وعاشروهن بالمعروف. ويجب على الأزواج أن يعاملوا النساء والزوجات أحسن معاملة، على الأقل تأسيا بالحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي كان يقول في حديث ابن عباس خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، ويقول عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق، والعياذ بالله. كل هذا يؤكد ويوجب على الأزواج حسن معاملة الزوجات بأدب واحترام ووقار، وحسن الإنفاق عليهم النفقة المعتدلة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل بيبيع بالقسط كما يقول، يمكن حتى اللي عايز يرمي سقف بيرمه له بالقسط، اللي عايز يبني شقة ولا بيت بيبنه له بالتقسيط، ولو حد عايز يشتري حاجة بيشتريها له. لكن على العموم يا أخي الحبيب ضروري جدا أنك تتملك تشتري الحاجة أولا، ثم تكون الحاجة اللي اشتريتها دي الصنف ده يعني في حوزتك بالفعل، سواء عندك محل ولا ما عندكش، ممكن بيتك يبقى هو المحل ولا المخزن. المهم أشتري يعني أدفع وأحوز السلعة عندي، وبعدين أبيع البيعة الثانية. ما ينفعش إن أبيع قبل ما أشتري، ينفعش. إنما الزبون عايز إيه؟ عايز تلاجة 16 قدم كريازي. مش معنى كريازي أي نوع، خلاص 16 قدم كريازي لونها ايه؟ لونها ابيض ولا لونها بيج مثلا، خلاص انت عرفت الطلب بتاع الزبون. فانا بروح اشتري الثلاجة الكريازي اللي 16 قدم اللي باللون اللي طلبه الزبون، دفعت الفلوس استلمت الثلاجة جبتها البيت ولا المحل، بعد كده الزبون يجي يبيع معايا ويشتري. هو في الاول طلب، ما اشتراش لسه، الطلب ده ليس شراء، إنما إمتى هيشتري؟ لما أنا أشتريها أدفع ثمنها وأحزها عندي ثم أبيعها بيعة أخرى مستقلة. إنما مسألة إن الزبون يروح معايا عشان يقول لي أيوة أنا عايز الجهاز الموبايل ده، فكثير من أهل العلم قالوا هذا احتيال على القرض، يعني أنا في محل الموبايلات بدل ما أديله 2000 جنيه في ايده عشان اخدهم منه 3 بعد كده بالقسط يعني، رحت مديهم للراجل صاحب المحل وهو الزبون واقف معايا، فهذا نوع من الاحتيال على القرض، عشان كده منعه كثير من اهل العلم. انما زي ما قلت لحضرتك كده الزبون يكتب زي المناقصات والممارسات في الجهات الحكومية ولا جهات القطاع العام او الخاص، بيعملوا كراس الشروط، احنا عاوزين الماكينة الفلانية الماركة الفلانية الموديل الفلاني اللون الفلاني الإمكانيات الفلانية، وأنا وغيري 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 بنقدم قائمة أسعارنا لنفس الماكينة دي، لما يرسى علي العطا أو المناقصة أو الترسية أو الممارسة أو غيره خلاص يبقى أنا بروح أشتري المعدة وأوديها لهم. هم لم عملوا كراسة الشروط، ده اسمه طلب، ما هو الشراء ولا بعنا ولا اشترينا لسه، ده مجرد طلب بالشراء، واخد بال حضرتك؟ فانت تعمل كده مع الزبون وتاخد المواصفات والشروط اللي هو عايزها، وتروح حضرتك تشتري السلعة وتحزها بالفعل عندك، ثم بعد ذلك تبيعها عليه بيعة اخرى مستقلة، وتكون بهذا خرجت من المكروهات والمحرمات، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل الأخير يعني بيقول لك أنا بار بوالدي جدا، وكذلك الزوجة الله يكرمها بارة بأهله، ولكن يعني شوية مشاكل وشوية مشاحنات، والشيطان نزغ بينهم، فأصبح يعني الأم بينها وبين هذا الابن يعني شوية لغط كده وبتاع، فهو يعني يقول أنا يعني مقتصر على طالع نازل السلام والتحية فقط لغير. هل ده غلط؟ طبعا غلط، طبعا غلط إنك تقطع عنها برك وإحسانك وتكتفي فقط كأنها غريبة أو كأنها ساكنة في البيت أو إنك ساكن في البيت مش من أهل البيت، مش هي الأم وإنت الابن. فما تفعله عبارة عن قطع للإحسان وعبارة عن انتقاص حق البر للأم. عد كما كنت بارا بوالديك عامة وبوالدتك بصفة خاصة، فإن هذا البر من أوجب الواجبات، وانتقاص البر شيء من العقوق الذي حرمه ربنا عز وجل وحرمه النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال في الحديث أبي بكرة رضي الله عنه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. بعد ما كنا بنحسن ونقعد تحت رجليها ونقبل إيدها ورأسها أصبحنا سلام عليكم وعليكم السلام كأنها غريبة، لا شك أن هذا قطع للبر والإحسان وهو من العقوق. نسأل الله أن يتوب علينا وعليك، وابتلع ابتلع أي شيء صدر من الأم، فلسنا نحن الأبناء الذين نحاسب الآباء والأمهات، إنما نحن من يوسع صدره لهفواتهم، أما هم فمن حقهم أن يحاسبون أشبه بحساب الملكين. ليه؟ لأن لهما علينا سلطان، ملكهما الله عز وجل هذا السلطان، وكذلك ملكهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السلطان. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى الجميع، وأن يصلح أحوالنا وأحوال الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. الكرام، بارك الله فيكم وشكر الله لكم. أخت حلقتنا قد انتهى، جزاكم الله خيرا على هذا التواصل وتلك الاتصالات، جعل الله هذا في ميزان حسناتكم. لكن لا تنسوا تذكرتي لنفسي ولحضراتكم، لا تنسوا قناة الندى من دعواتكم أن يقيل الله عثرتها وأن يقضي عنها ديونها، وكذلك لا تنسوا دعم هذه القناة بكل ما تستطيعون من الصدقات العامة أو الصدقات الجارية أو من زكوات الأموال أو غير ذلك من وسائل الدعم. شكري موصول لفريق العمل، نسأل الله عز وجل أن يجزي الجميع خيرا. وحتى ألتقي بحضراتكم غدا الثلاثاء في الرابعة عصرا، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.